اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
وهنا قال فاسعوا إلى ذكر الله، هل المقصود بالسعي هنا الركض؟ لا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة أو إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا ليس المقصود هنا فاسعوا إلى ذكر الله يعني اركضوا، وإنما المقصود السعي بمفهومه الواسع، يعني انبعاث القلب، توجهوا إلى ذكر الله، استعدوا لذكر الله، كما قال ذلك الحسن البصري وابن عباس وغيرهم. ولذلك مثل قوله تعالى فلما بلغ معه السعي، يعني أطاق الولد أن يمشي مع والده. فهنا المقصود فاسعوا يعني فامضوا إلى ذكر الله. هكذا كان يقرأها عمر رضي الله عنه وابن مسعود، وكأنها قراءة للتفسير، يعني إذا فاسعوا إلى ذكر الله، استعدوا، تهيأوا، امضوا، توجهوا، وليس المقصود بذلك السعي. حتى كان عمر رضي الله عنه يقول لو كان ذلك كذلك لسعيت حتى ينقطع إزاري أو ردائي من سرعة المشي. قال وذروا البيع، اتركوا البيع في هذا الوقت. في هذا إشارة إلى أن الإسلام ما جاء حتى يلغي برامج الحياة، البيع مما أحله الله، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو جزء من ضرورات الأمة، فالناس يحتاجون إلى التعاطي بالبيع والشراء وغير ذلك من الأعمال المختلفة، لأن هذا جزء من الحياة التي تعبدنا بها، وفيه كثير من العبوديات والأحكام، بل والنصوص الواردة فيه، حتى أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين. لكن طلب منهم في وقت معين أن يستثنوا هذا الوقت، إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. ولهذا لا يجوز البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني عند جماهير أهل العلم، وهو الصحيح والنص عليه، بل باطل هذا البيع إذا عقد، وكذلك الشراء عند الجمهور أيضا. وألحق طوائف من الفقهاء بالبيع والشراء ما كان في معناها، مثل عقد الزواج أو الوكالة أو شراكة أو غيرها من العقود والإجراءات والبرامج التي تشغل عن ذكر الله عز وجل، لأنها تشترك جميعا في أنها تلهي عن ذكر الله. قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني قداسة هذا اليوم وفضيلة هذا الوقت، وأنه وقت إجابة الدعاء ووقت تجمع المسلمين وفضيلة الجمعة، فهذا خير لكم عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان في نظركم في مصالح وفي أرباح وفي مكاسب. وقال إن كنتم تعلمون، من باب الحفز، إنه يعني العالم هو من يعرف أن هذا خير له فيتركه، فيترك البيع. قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة انتهيتم منها فانتشروا في الأرض، اذهبوا يمينا وشمالا وابتغوا من فضل الله. وفضل الله غالبا ما يطلق على الرزق والدنيا، ولهذا الإنسان إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك. وحتى في الحج ربنا سبحانه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالبيع والشراء. وهكذا تأتي النصوص الشرعية لتربط ما بين الدين والدنيا، لا يكون هناك علمانية عملية في واقع الحياة، أن الإنسان يعتقد أن الدين يدعو إلى التخلي عن الدنيا، أو أن الضربة في الأرض والعمل في الدنيا والرزق والثراء يعني أن الإنسان يتخلى عن قيمه وأخلاقياته ودينه. ولهذا قال هنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولذلك كان عراك ابن مالك إذا خرج من المسجد جلس أو وقف عند الباب وقال اللهم إني سعيت إلى الصلاة كما أمرتني، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني وأنت خير الرازقين. وكان بعضهم يقولون إن في السعي في الأرض بعد الجمعة والضرب فيها والبيع والشراء إن فيها بركة وفيها رزقا، واستفادوا ذلك من هذه الآية بقوله وابتغوا من فضل الله. ثم قال سبحانه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني لا تقتصروا على ذكر الله وقت الخطبة كما وقع للأمم الأخرى، كما قال أحدهم يقول إن الإنجليز يعبدون الله في يوم الأحد ويعبدون بنك إنكلترا في بقية أيام الأسبوع. طبعا هذا مع التحفظ على هذه الكلمة، لكن المقصود هنا أن المؤمن يخلط حياته بذكر الله، فذكر الله تعالى ليس له طقوس معينة أن الإنسان لا يذكر الله إلا على حال، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، متوضئ غير متوضئ، حتى الجنوب النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، غير أنه لا يقرأ القرآن إلا إذا تطهر. فهنا قال واذكروا الله كثيرا، يعني حتى في البيع بدلا من أن يكون البيع مثلا فيه مشادة ومشاحنة وصراع وخصام وخداع، لما يكون مشوبا. وكذلك العقود، العقود الضخمة، الوكالات والبناءات والمقاولات وغيرها، إذا كانت تتم محوطة بذكر الله قل فيها الغش والخداع والتلبيس والضحك على البسطاء، وتحولت إلى قدر من التعاون على البر والتقوى، أنه اللهم ارزقني وارزق مني. قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ختم السورة سبحانه بقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه الآية نزلت في قصة رواها الشيخان، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالصحابة حديث جابر فيوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فسمع الصحابة وقعها، وكانت عادة ما يكون معها دفوف وطبول تخبر بقدومها، فخرج أكثر الناس من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حتى إنه لم يبق معه كما في الحديث إلا 12 رجلا، فيهم أبو بكر وعمر يقول جابر وأنا فيهم. فنزلت هذه الآية، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو خرجوا كلهم لسعر بهم الوادي نارا. هذه فيها عبرة القصة وأيضا التعليق. أما القصة فإن من الواضح جدا أن القصة كانت يعني نوعا ما متقدمة، ربما كانت يعني في السنة الرابعة تقريبا أو قريبا من ذلك، وفي ذلك الوقت كانت الخطبة بعد الصلاة، يعني هؤلاء الناس قد صلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلسوا يستمعون الموعظة، ومثل ما هي عليها الحال في خطبة العيد. وكأنه على ضوء هذا أن الجلوس للاستماع الخطبة لا يكون واجبا وإنما هو مندوب، والله تعالى أعلم، كخطبة العيد. وكذلك الناس كانوا في مجاعة شديدة وشظف من العيش ومسهم الضر، وجاءت هذه العير في هذا الوقت فتنادى الناس إليها وتسامعوا إليها. ملاحظة ثالثة، يبدو لي أن هنا للمنافقين دور، لأن المنافقون ربما يقومون أحيانا بدور وهو دور يعني التلبيس، فإنما يتسلل هذا من هذا الباب وهذا من هذا الباب وهذا من هذا الباب، فكأنه يجري الناس ويشجعهم ويفتح لهم الأبواب أن يتسللوا، كما قال سبحانه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فشجعوا الناس وخرج الصغار وخرج المتعجلون وخرج الأعراب وخرج أطراف الناس، حتى لم يبقى في المسجد إلا عدد قليل. جابر رضي الله عنه يقول 12 رجلا، وهذا على سبيل التقريب، وإلا فإن في رواية الدارقطني أنهم كانوا 40، ورواية جابر أصح، رواية الدارقطني فيها نكارة، ولكن حتى من عد أسماء الصحابة يتبين أنهم كانوا أكثر من 12، في رواية ذكر 13 وذكر 14، إذن العدد كان تقريبيا من علية الصحابة ومقدميهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، كل هؤلاء ممن نص على أنهم كانوا قد بقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز أن يتخذ من مثل هذا المعنى ذريعة أو سبيلا للطعن في ذلك الجيل، فإن الإنسان لو يعني عاش مثل ما عاشوا لربما فهم كثيرا من الأحداث والأوضاع التي حصلت والمعاناة والظروف، ومع ذلك فإنه لما نزلت هذه الآية تأدب بها الصحابة رضي الله عنهم، حتى طبعا ثم أيضا الجمعة أصبحت الخطبة قبل الصلاة، فكانوا يأتون إليها مبكرين ويستعدون لها بالطيب واللباس والغسل والتبكير، من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية ومن راح في الساعة الثالثة، والملائكة يجلسون يستمعون الذكر، وزاد الناس في العلم وزاد الناس في الفقه، حتى إن الرجل منهم لو طرأ له طارئ وأراد أن يخرج من المسجد لا يخرج حتى يستأذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الذين يستأذنون فأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ننتقل بعد ذلك إلى السورة الأخرى وهي سورة الصف، وإن شاء الله سننهيها بإذن الله تعالى قبل الصلاة أو نحاول. سورة الصف أيضا عرفت بهذا الاسم سورة الصف، ومن أسمائها كما ذكر السيوطي سورة الحواريين، وسماها بعضهم بسورة عيسى لذكر عيسى والحواريين فيها. وعدد آيات هذه السورة 14 آية، وهي مدنية عند الجمهور، وقيل إنها مكية ونسب هذا لابن عباس، وقال بعضهم إن فيها المكي وفيها المدني، والصواب أن السورة مدنية. استفتحها سبحانه بقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا التسبيح هو كما سبق تعبير بلفظ الماضي، إشارة إلى عراقة التسبيح، وهو أيضا إشارة إلى قدم الرسالات التي أرسل الله تعالى إلى عباده. حتى آدم عليه الصلاة والسلام هو نبي مكلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وهو العزيز الحكيم، وإن كان مر في سورة في غير ما موضع، إلا أنه هنا متصل بسياق السورة، فقوله وهو العزيز الحكيم، العزيز إشارة إلى عزته وغلبة الذين يطيعونه كما قال في آخر السورة: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فهذا من عزته سبحانه أن يعز أولياءه. وهو الحكيم أيضا، فمن حكمته أنه يرسل الرسل تترى ويجعل لكل رسول شريعة وحكما، كما أرسل موسى ثم أرسل عيسى مصدقا لما بين يديه، ثم أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل ومصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهذا من معاني الحكيم أيضا. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وهذا عتاب لهم، لم تقولون ما لا تفعلون، وكأن هذا إشارة وتحذير من حال اليهود الذين كانوا يملؤون أفواههم بالادعاء والفخر وهم لا يفعلون ما يقولون. فنهى الله تعالى المؤمنين عن أن يقولوا ما لا يفعلون، وقد ورد في سبب نزولها كما في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والترمذي وغيره، أن مجموعة من الصحابة اجتمعوا وقالوا: لو عرفنا أحب الأعمال إلى الله تعالى حتى نعمله، فأخبروا أن أحب الأعمال إلى الله تعالى الجهاد، فكأنهم نكلوا وتراجعوا وخافوا، وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فعاتبهم الله تعالى على ذلك وقال: لما تقولون ما لا تفعلون. هذا معنى، إذن معنى لما تقولون ما لا تفعلون لما تعدون بأمر ولا توفون به. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم وجوب الوفاء بالعهد بالوعد في هذه الآية الكريمة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، ومنها إذا وعد أخلف، حديث ابن عمر وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. إذن الآية تدل على وجوب الوفاء بالوعد، وقيل يجب الوفاء بالوعد إذا ترتب عليه التزام كما قاله الإمام مالك، يعني لو قلت الواحد تزوج وأنا سوف أعطيك 10,000 ريال، يجب الوفاء لأنه تزوج بناء على هذا الوعد. وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يجب الوفاء بالوعد، لكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يعد ويخلف، بمعنى لو وعد ثم طرأ عليه أن يخلف لعارض لا حرج عليه، لأن هذا لا يلزم إلا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض مثلا، إنما أن يكون الكذب على لسانه فهذا مذموم. وكذلك الآية فيها تحذير من الكذب، أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ولذلك جاء في سبب النزول عند كثير من المفسرين أن بعض الناس كان يقول قاتلت ولم يقاتل، ويقول فعلت، أو يقول صليت ولم يصلي، أو حفظت ولم يحفظ، وبعض الناس يبتلى بهذا الادعاء. حتى ورد أن صهيبا قتل رجلا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، فجاءه عمر وقال إن فلانا يدعي أنه هو الذي قتله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أنه هو الذي قتل، فنزلت هذه الآية. إذن الآية أيضا تحذر من الادعاء، تحذر من الكذب، لكن فيه معنى يلتبس عند بعض الناس، وهو أن قوله لما تقولون ما لا تفعلون يعني أنه لا يصلح للإنسان أن يأمر بشيء ولا يفعله، ولا يفعله هو. يعني مثلا لو أننا عملنا هذه الجلسة عن فضل التبكير إلى المساجد، والواحد منا لا يأتي إلا قبيل الإقامة، أو عن فضل قيام الليل والواحد لا يقوم الليل، أو عن فضل الصدقة وهو لا يتصدق، هل يأتي واحد ويوبخه ويقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا، لأن الأمر بالخير خير ولو لم يفعله الإنسان، والإنسان واجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو لم يفعله، وأن ينهى عن المنكر ولو كان واقعا فيه أيضا. وكما قال الإمام القرطبي عن بعض الأصوليين، قال واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. ويكاد أن يكون العلماء مجمعين على أن الإنسان يأمر بالمعروف ولو لم يفعله، يأمر نفسه وأهله لكن ليس على سبيل السخرية، وينهى عن المنكر ولو كان واقعا فيه لكن ليس على سبيل السخرية. هذا المعنى لا يدخل في الآية، ومن أدخله في الآية فقد التبس الأمر عليه.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.